نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تأمل القس تشاك في سفر إرميا وحذرنا من عدم جدوى طلب الأمور المادية العظيمة إذا كانت الدينونة آتية في المستقبل القريب. وفي حلقة اليوم سوف يركز القس تشاك دراسته على نبوات الدينونة، لا سيما تلك المختصة بممالك الأمم المحيطة بالشعب العبراني. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 46 وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا الأصحاح 46، لكن في البداية سنقدم مراجعة سريعة لفكرة تطرقنا إليها في الحلقة السابقة. ابتداء من الأصحاح 45 يبدأ الجزء السادس من سفر إرميا النبي، ويتكون هذا الجزء من مجموعة من النبوات المتفرقة الموجهة أصلا إلى الأمم المحيطة بالشعب العبراني. ولدى وصولنا إلى الأصحاح 46 نجد مقدمة إلى سلسلة من النبوات الموجهة إلى ممالك الأمم. ولنبدأ الآن تأملاتنا في الأصحاح 46 والأعداد من الأول إلى 12، وجاء فيها: كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن الأمم، عن مصر، عن جيش فرعون نخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات في كركميش، الذي ضربه نبوخذرصر ملك بابل في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا: أعدوا المجنة والترسى وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان، وانتصبوا بالخوذ، سقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا؟ الخوف حواليهم، يقول الرب، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيل، كأنهار تتلاطم أمواهها. تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه، فيقول: أصعد وأغطي الأرض، أهلك المدينة والساكنين فيها. صعدي أيتها الخيل، وهيجي أيتها المركبات، ولتخرج الأبطال، كوش وفوط القابضان المجن، واللوديون القابضون والمادون القوس. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. صعدي إلى جلعادة وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر، باطلا تكثرين العقاقير، لا رفادة لك. قد سمعت الأمم بخزيك، وقد ملأ الأرض عويلك، لأن بطلا يصدم بطلا فيسقطان كلاهما معا. يتكلم الله القدير مستمعي الكرام هنا عن الهزيمة التي لحقت بالمصريين عند نهر الفرات بالقرب من مدينة كركميش، وعن ارتداده في تلك المعركة. ومن الجدير بالملاحظة في هذا العدد هو الكلام عن جلعاد التي كانت معروفة في العالم القديم بأنها مكان للتداوي، مع تأكيد أنه لن يكون هناك دواء لمصر، بل ستحل على المصريين دينونة الله العادل، وسوف يستخدم الله الجيوش البابلية لتكون أداة في يده لجلب الدينونة على المصريين. وهذا هو ما حذر منه إرميا النبي حين قال للعبرانيين إن عليهم ألا يذهبوا إلى مصر بحثا عن الأمان، حيث قال لهم إن السيف الذي يهربون منه سوف يتبعهم في مصر، وكذلك الأوبئة والمجاعة، حيث سيموتون هناك ولن يرجع إلى الأرض إلا عدد قليل منهم. لكن الشعب لم يسمعوا صوت الله وأصروا على النزول إلى مصر. ولاحظنا في هذه الأعداد يا أحبائي أن إرميا يضع مسألة مصر مرة أخرى في منظور نبوي، وفي سياق متصل نرى أن إرميا يركز على الأمم المختلفة، لكن كثيرين يتساءلون عن سبب عدم وجود نبوات عن الشعوب الكبرى في عصرنا الحالي مع أنها أمم مهمة. الجواب هو أننا لو قرأنا في سفر الرؤيا لوجدنا شهادة يسوع، وهي روح النبوة، فكل النبوات تتمحور حول شخص يسوع المسيح. وحيث إن للأمة العبرانية أهمية في مجيء يسوع، فنحن نجد الكثير من النبوات المرتبطة بالأمة العبرانية والأمم المرتبطة بها، سواء بالخير أم بالشر. غير أن قصد الله العلي ليس أن نعرف مستقبل كل أمة على وجه الأرض بواسطة تلك النبوات، بل الكلام هو فقط عن الأمم المرتبطة مباشرة بمجيء يسوع المسيح. وغالبا النبوات هي بالشر على تلك الأمم، ومن الجيد أن الرب لم يعطي نبوات عن بلادنا حاليا، لأنه كان ليقول كلمات قاسية حقا. ونتابع تأملاتنا في العدد 13 من الأصحاح 46، وجاء فيه الكلمة التي تكلم بها الرب إلى إرميا النبي في مجيء نبوخذرصر ملك بابل ليضرب أرض مصر. ونبدأ هنا بالجزء الثاني من النبوة، حيث كان الجزء الأول مرتبطا بالمعركة في كركميش حيث هزم البابليون فرعون وجيشه. والآن يأتي الكلام عن الغزو البابلي الآتي على مصر، ونتابع ما قاله النبي في الأعداد من 14 إلى 26، وجاء فيها أخبروا في مصر وأسمعوا في مجدل وأسمعوا في نوف وفي تحفنحيس، قولوا انتصب وتهيأ لأن السيف يأكل حواليك، لماذا انطرح مقتدروك؟ لا يقفون لأن الرب قد طرحهم، كثر العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقول قوموا فنرجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم، قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك، قد فات الميعاد، حي أنا يقول الملك رب الجنود اسمه، كتابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي، اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر، لأن نوفا تصير خريبة وتحرق فلا ساكن، مصر عجلة حسنة جدا، الهلاك من الشمال جاء جاء، أيضا مستأجروها في وسطها كعجول صيرة، لأنهم هم أيضا يرتدون يهربون معا، لم يقفوا لأن يوم هلاكهم أتى عليهم وقت عقابهم، صوتها يمشي كحية لأنهم يسيرون بجيش، وقد جاءوا إليها بالفؤوس كمحتطبي حطب، يقطعون وعرها يقول الرب، وإن يكن لا يحصى لأنهم قد كثروا أكثر من الجراد ولا عدد لهم، قد أخزيت بنت مصر ودفعت ليدي شعب الشمال، قال رب الجنود إله إسرائيل ها أنا ذا أعاقب أمون نو وفرعون مصر وآلهتها وملوكها فرعون والمتوكلين عليه، وأدفعهم ليدي طالبي نفوسهم وليدي نبوخذرصر ملك بابل وليدي عبيده، ثم بعد ذلك تسكنوا كالأيام القديمة يقول الرب. وخلاصة القول مستمعي الكرام هنا إن نبوخذنصر سوف يغزو مصر، لكن المصريين سوف يبقون في أرضهم. بعد ذلك يقدم الله المحب تشجيعا لشعبه في الأعداد الأخيرة من الأصحاح 46، وتحديدا في العددين 27 و28، وجاء فيهما: وأنت فلا تخف يا عبدي يعقوب، ولا ترتعب يا إسرائيل، لأني ها أنا ذا أخلصك من بعيد ونسلك من أرض سبيهم، فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. أما أنت يا عبدي يعقوب فلا تخف، لأني أنا معك، لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم. أما أنت فلا أفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. وكثيرا ما يلاحظ أنه عندما يتكلم الله القدوس عن الدينونة الآتية نجده ينهي الكلام بنور ساطع حين يرجع ليتكلم عن شعبه قائلا لهم إن عليهم ألا يخافوا. ودائما ما يؤكد الرب أنه سوف يفتقد شعبه بينما يعاقب الأمم الأخرى بالحق. وفي إطار متصل يا أحبائي نقول إنه عند المجيء الثاني ليسوع المسيح سوف يجتمع الجميع أمام كرسيه، وكثيرا ما تكلم يسوع المسيح وكذلك العهد الجديد عن العدل الذي سيحل حينما يأتي ملكوت السماوات، كما أن الدينونة سوف تحل على الذين لم يمارسوا أعمال الرحمة والفضائل الاجتماعية مع المحتاجين، مع أن الاحتياجات هائلة والأبواب متاحة لا سيما في أوقات الضيق. وفي هذا الإطار نتذكر أيضا وعد الله المبارك لإبراهيم حيث قال له: وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وهكذا نرى مستمعي الكرام أن الله يعد بأن يبارك الذين يباركون شعبه. ومن المفيد أن نتذكر دائما أنه في وسعنا أن نبارك الناس حول العالم بأن ننصر المقهورين والمستضعفين والمسحوقين، كما أننا نخدم الرب يسوع بأن نساعد الفقراء والعريانين والمرضى والمسجونين، وسوف تكون لنا مجازاة من السيد المسيح في ذلك اليوم العظيم. وستقف الأمم في يوم من الأيام أمام الله لتجيب عن كيفية معاملتها لشعب الله. لذلك يا أحبائي، فالله الرحيم سيرد سبي شعبه والظلم الذي وقع عليهم حتى في مجيئه الثاني. لننتقل الآن إلى الأصحاح 47 ونقرأ فيه عن النبوات الموجهة إلى الفلسطينيين في زمن كانت فيه مدينة غزة واقعة تحت الاحتلال الفرعوني. وننتقل الآن إلى الأصحاح 47 والأعداد من الأول إلى الرابع منه، وجاء فيها: كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة. هكذا قال الرب: هامياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا، فتغشي الأرض وملأها، المدينة والساكنين فيها، فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض من صوت قرع حوافر أقويائه، من صرير مركباته وصريف بكراته، لا تلتفت الآباء إلى البنين بسبب ارتخاء الأيادي، بسبب اليوم الآتي لهلاك كل الفلسطينيين، لينقرض من صورة وصيدون كل بقية تعين، لأن الرب يهلك الفلسطينيين بقية جزيرة كفتور. كان فرعون مستمعية قد ضرب غزة وهي من أكبر مدن الفلسطينيين، لكن النبوة تقول إن مياه الشمال ستأتي كالسيل الجارف، والكلام هو عن البابليين. والصورة البلاغية للسيل هي كناية عن التعداد الكبير للجيوش الزاحفة من بابل. ثم تختم الأعداد الكلام عن جزيرة كفتور، ويرجح أنها جزيرة قبرص أو ربما تكون جزيرة كريت التي أتى منها الفلسطينيون قبل استقرارهم في أرض كنعان. ومن المهم أن نفهم هنا أنه ليست هناك علاقة ما بين الفلسطينيين في العصر الحالي والفلسطينيين المذكورين في الكتاب المقدس، والذين يرى بعض المترجمين أن يطلق عليهم اسم فلسطين بدل فلسطينيين لتجنب الوقوع في أي التباس. ونواصل تأملاتنا في الأعداد من 5 إلى 7 من الأصحاح 47، وجاء فيها: وأتى الصلع على غزة، أهلكت أشقلون مع بقية وطائهم، حتى متى تخمشين نفسك؟ آهي يا سيف الرب، حتى متى لا تستريح؟ انضم إلى غمدك، اهدأ واسكن. كيف يستريح والرب قد أوصاه على أشقلون، وعلى ساحل البحر هناك واعده؟ والكلام هنا مستمعية عن الهلاك الآتي على الفلسطينيين، وهذا ما تحقق في وقت لاحق. لننتقل الآن إلى الأصحاح 48، والتركيز فيه على مملكة مؤاب، والتي كانت تقع على الضفة الشرقية لنهر الأردن. ونستمر في تأملاتنا أعزائي المستمعين في الأعداد من الأول إلى السابع من الأصحاح 48، وجاء فيها عن مؤاب: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ويل لنبو، لأنها قد خربت، خزيت وأخذت قريتايم، خزيت مسجاب وارتعبت، فليس موجودا بعد فخر مؤاب، في حشبون فكروا عليها شرا، هلما فنقرضها من أن تكون أمة، وأنت أيضا يا مدمين تصمين ويذهب وراءك السيف، صوت صياح من حر نايم، هلاك وسحق عظيم. قد حطمت مؤاب وأسمع صغارها صراخا، لأنه في عقبة لوحيت يصعد بكاء على بكاء، لأنه في منحدر حرنايم سمع الأعداء صراخا كسار. اهربوا، نجوا أنفسكم، وكونوا كعرعر في البرية، فمن أجل اتكالك على أعمالك وعلى خزائنك ستؤخذين أنت أيضا. ويخرج كموش إلى السبي، كهنته ورؤساؤه معا. بداية نقول مستمعية إن المقصود هنا هو ليس جبل نبو، بل مدينة نبو التي كانت تقع في مملكة مؤاب في ذلك الحين. والواضح هنا من الكلام عن المؤابيين أنهم كانوا يثقون بأعمالهم وغناهم، وهي الأمور التي عادة ما يضع الناس ثقتهم فيها. كما أن بعض الناس يظنون أنه يمكنهم أن يقفوا أمام الله القدوس واضعين ثقتهم في أعمالهم الحسنة، ويكونون غير مدركين أن أعمالنا بالية أمام قداسة الله الكامل. وفي سياق متصل، يثق كثيرون بأن لهم الأمان في غناهم، لكن من الواجب التذكير هنا أنه لن تكون للمال والأعمال أي قيمة في يوم دينونة الله، بل ما ينفعنا هو إيماننا بعمل المسيح الفدائي على الصليب لأجل خطايانا، وقيامته المجيدة من أجل تبريرنا. ونتابع ما جاء في هذه النبوة في الأعداد من 8-11، وجاء فيها: ويأتي المهلك إلى كل مدينة، فلا تفلتوا مدينة، فيبيد الوطاء، ويهلك السهل كما قال الرب. أعطوا مؤابا جناحا، لأنها تخرج طائرة وتصير مدنها خريبة بلا ساكن فيها. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. مستريح مؤاب منذ صباه، وهو مستقر على درديه، ولم يفرغ من إناء إلى إناء، ولم يذهب إلى السبي، لذلك بقي طعمه فيه ورائحته لم تتغير. من المهم أن ننتبه هنا مستمعي الكرام إلى وجود هذه اللعنة في الكتاب المقدس، والتي تقع على من يعمل عمل الرب برخاوة. لذلك علينا أن نجتهد في عمل الرب كي ننال البركة والحماية الإلهيتين. بعد ذلك يتناول هذا المقطع الهلاك الآتي على مؤاب، ويعطي السبب وراء هذا الهلاك، وهو أن مؤاب مستريح منذ صباه، ولم تكن لديه مشكلات وتحديات، فكان مختبئا ومحتميا، لذلك صار ضعيفا، وبات الآن على وشك السقوط. بعد ذلك تتجه النبوة إلى صورة توضيحية عن مؤاب، وهي صورة مقتبسة من إجراءات تحضير النبيذ من عصير العنب. ففي صناعة النبيذ يسكب عصير العنب في أوعية كبيرة ويترك إلى أن يتخمر، وبعد ذلك تبدأ الشوائب في الترسب في قاع الوعاء. وهنا ينبغي للمشرف على العملية أن يسكب السائل الموجود في أعلى الوعاء في إناء آخر، وبعد ذلك عليه أن يترك الوعاء الأول ليترسب من جديد، ثم تتكرر العملية عدة مرات من سكب وترسيب إلى أن يجري التخلص من الرواسب وصولا إلى نبيذ نقي وصاف. أما إذا لم يفصل السائل النقي عن باقي الرواسب، فإن تلك الرواسب ستتعفن في الوعاء وتعطي رائحة سيئة، وهذا سيؤدي بكل تأكيد إلى تلف كل النبيذ الموجود في الوعاء. والتشبيه البلاغي هنا هو أن مشكلة مؤاب أنه عاش مستريحا ولم يواجه المشكلات والتحديات ولا الأمور التي قد تسبب في إزعاجه، وبهذا لم يفرغ من إناء إلى آخر، وهكذا تعفنت الشوائب المستقرة فيه وأنتن العصير وفاحت رائحته الكريهة وصار طعمه لاذعا، لذا لا بد من إهلاكه. والكلام هنا هو عن دينونة مؤاب.
رأينا في ختام تأملات اليوم من برنامجنا أننا قد نشتكي حين يفرغ من الله من إناء إلى إناء آخر، لكن غرض الله العلي بحكمته هو أن ينقينا من الرواسب التي قد تضرنا. لذلك فمن الحكمة أعزائي المستمعين أن نكون منفتحين على يد الله المنقية التي تعمل في حياتنا حتى لو لم نفهم الكيفية التي تعمل بها. في الحلقة المقبلة من برنامجنا سيتابع القس تشاك دراسته للنبوات المتعلقة بشعب مؤاب.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تدرك محبة الله العظيم لك ورحمته الواسعة، ونصلي أيضا أن تثق بالله المحب وتلقي كل همك عليه، لأنه يعتني بك بطرقه التي تختلف عن طرقنا وأفكارنا. ونصلي أخيرا أن تمتلئ كل يوم بالروح القدس، تاركا خطيتك وإنسانك العتيق عند الصليب، مرتديا الإنسان الجديد الذي يفهم ما لروح الله. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
الله هو أبوي وأنا على قلب غالي، الله هو أبوي ودارب كل حالي، وانا على قلب غالي، الله هو ابويا ودارب كل حالي، واذا كان بنفسه نسبني ليه يهز ايماني ليه، واذا كان بنفسه نسبني ليه يهز ايماني، مش أمل ولا رأي أو فكر خيالي برتاح إليه، وإذا كان بنفسه نسبني ليه يهز إيماني ليه، وإذا كان بنفسه نسبني ليه يهز إيماني ليه، وإذا مش أمل ولا رأي أو فكر خيالي برتاح إليه، بحق دم ابنه اللي سال، بحق سلطانه على المحال، بحق حب فاق الخيال، ومهما جاني العدو قال ومهما قال، الله هو أبوي وأنا على قلبه قلب غالي، الله هو أبويا. الحياة لا مجال للشك، فحضور اللي يسري أو وضوح صوته يقول لي أنت ابني، لا مجال للشك فحضور اللي يسري أو وضوح صوته يقول لي أنت ابني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.